سنن الحبيب المصطفى
حتى غدا
الشر في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي في هذا اللقاء أن أواصل الحديث معكم حول حديث أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي قد افتتحت الحديث عنه في اللقاء الماضي، وقد وقفت عند ما ذكر أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن الدمع فاض من عين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أجاب بقوله: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. يعني أن الدمع الذي ينزل من الإنسان إذا حلت به مصيبة كمصيبة الموت مثلا، هذا الدمع الذي ينزل من الإنسان هو في حقيقة أمره عبارة عن رحمة جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى في قلوب عباده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني أن رحمة الله تبارك وتعالى تكون للمحسنين من عباده الذين يرحمون خلق الله عز وجل. وهذا القدر من الحديث أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا هو محل الشاهد الذي ساق الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الحديث من أجله، مع قوله عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وذلك أن هذا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. الجزء الأول من الحديث أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن انهمار الدمع من عينيه، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فالحديث أثبت رحمة للمخلوق، ثم قال عليه الصلاة والسلام مثبتا الرحمة للخالق جل في علاه: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا يقال له قدر مشترك بين أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم. أقول هذا لأن الحديث أثبت رحمة للمخلوقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ثم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لرب العالمين جل في علاه، فقال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا يدل على أن مجرد الاشتراك هنا في الأسماء أو الصفات لا يقتضي المشابهة بحال من الأحوال. فالقدر الذي يتصف به رب العباد سبحانه وتعالى، أو ما يتصف رب العالمين به، أو ما يطلق من أسماء على الله عز وجل، كلها حسنة بخلاف المخلوق. فقد تكون أسماءه حسنة ولا تكون حسنة، وقد تكون أسماءه قبيحة. أما رب العالمين سبحانه فالأسماء الحسنى له وحده دون سواه. كذلك الصفات كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أما ما يطلق على المخلوق فلا شك أن فيه من العجز ومن الضعف ما يأتي عليه وعلى صفاته، وهذا أمر واقع أيها الإخوة الكرام. بعض الناس وللأسف الشديد نفوا صفات رب العالمين سبحانه وتعالى وقالوا نحن لا نثبت الصفات لله، بل لا نطلق الأسماء على الله كما قال الجهمية، لا نطلق ذلك لأن هذا يطلق على المخلوق. نقول ما يطلق على المخلوق يناسب ضعف وعجز وفقر ونقص المخلوق، وما يطلق على الخالق جل في علاه يلائم كماله سبحانه وتعالى جل في علاه. فكما أن ذات الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه فكذلك صفاته، أما وذات المخلوقين ففيها من الضعف وفيها من العجز وفيها من النقص وفيها من القصور الشيء الكثير. وما ثبت لله تبارك وتعالى جل في علاه من كل الصفات فهو على أكمل الوجوه، لا يلحقه نقص ولا عيب ولا ما يمكن أن يعتري صفات البشر بحال من الأحوال. فصفات الله عز وجل تناسب كماله سبحانه وتعالى جل في علاه، وصفات المخلوقين تناسب ضعفهم وفقرهم وعجزهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد، كيف ننفي صفة الرحمة عن الله وقد تمدح رب العالمين سبحانه وتعالى بها في كتابه؟ الله عز وجل مدح نفسه في كتابه بهذه الصفة الجليلة، وتم نفسه الرحمن الرحيم، وأطلق الرحمة في كتابه على نفسه في أكثر من 500 مرة، في أكثر من 500 مرة، جاءت مرة باسمه الرحمن أكثر من 160 مرة، وباسمه الرحيم أكثر من 200 مرة، وجمع رب العالمين سبحانه وتعالى 160 مرة بين الرحمن وبين الرحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. جاء الرحيم مقترنا باسم الله تبارك وتعالى التواب مرارا، وأيضا مقترنا باسمه تبارك وتعالى الرؤوف مرارا. فلما ننفي هذه الصفات عن الله، ولما ننفي هذه الأسماء اللائقة بجلال الله وكمال الله والتي مدح رب العالمين سبحانه وتعالى بها نفسه؟ وقد فطر الله عز وجل العقول على معرفة الله عز وجل وسعة علمه وقدرته، فما المانع إذن من إثبات صفة الرحمة لله وسائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي النقائص المتعلقة بصفات المخلوقين؟ لأني كررت وذكرت ذلك مرارا بأن ما ثبت لله أو ما أضيف لرب العالمين جل في علاه يناسب كمال الله عز وجل، وما يضاف إلى المخلوق يناسب عجز وضعف المخلوق. فشتان بين أسماء الله وأسماء المخلوق، شتان بين صفات الله وصفات المخلوق، وشتان بين ذات الله وذات المخلوق. وهذا هو نفي التشبيه الذي وقع من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه، مع إثباتهم لكل ما ثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يجوز أيها الإخوة الكرام أن نقول بأن ظاهر إطلاق هذه الأسماء ضلال أو كفر أو ما إلى ذلك. كيف يكون ذلك والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سمعوها من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأطلقوها على الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن نقول بأن ما نثبته لله من أسماء وصفات ضلال أو تشبيه أو كفر أو ما إلى ذلك، وذلك لأمرين. الأمر الأول قاطع ضروري، يعني أمر ضروري للغاية، وهو إيه؟ أن لو كان ظاهر هذه الأسماء أو الصفات ضلال لكان من الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه لأمته. أظن إخواني الكرام أنكم تتفقون معي أن أنصح هذه الأمة للأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أو هل يليق بهذا الرسول والناصح الأمين والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نقول بأنه أطلق على الله عز وجل ما ظاهره الكفر أو الضلال، أو ما ظاهره أنه لا يطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع كمال علمهم وفضلهم، مع كمال درجاتهم العالية عند الله عز وجل، سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام منسوبا إلى الله تبارك وتعالى وصدقوه وآمنوا به وسكتوا عليه. هل يجوز أن نشكك في هؤلاء الصحابة الكرام بأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون الضلال في رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس شيئا يخالف الحقيقة، فما ذكره هو عين الحقيقة والصواب، وما آمن به الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هو عين الحق والصواب. إذن لا يمكن أن نقول نحن بأن ظاهر ما ثبت لله ضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ أمته ذلك، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سمعوا ذلك سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالذات العلية الكريمة وآمنوا وصدقوا. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، أن الزيادة في الدين ضلال، ولا يصح السكوت عن أمر يمكن أن يطلق على الله ولا يطلق، حتى لا يأتي أحد بعد ذلك فيزيد شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أقول هذا لماذا؟ لأن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة كل ما تحتاج إليه ووضحه لهم عليه الصلاة والسلام، ولم يترك شيئا يدل على الخير إلا أشار إليه. فهل نحن بحاجة الآن إلى أن نزيد شيئا لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طب من الذي أثبت ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن إذن نصدق ما قاله نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا شبهة عند من ينفي هذه الصفة عن الله وهي الرحمة، وأنا ما زلت يعني أتحدث عنها الآن مكررا أن رب العباد سبحانه وتعالى أطلقها على نفسه، ويجب علينا أن نثبت لله على ما يليق بجلال الله ما أطلقه على نفسه، مع القطع عن إدراك الكيفية، وأننا لا نشبه في ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بخلقه. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا، يا مرحبا،
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
تفضل. الله يبارك فيك.
سؤال عند فضيلتك.
تفضل.
اخي طلق زوجته وقال لها انت طالق.
نعم.
هذه تحسب عليه طلقة؟ وهل يستطيع ان يرجعها الى عصمته؟
هكذا قال لها انت طالق؟
نعم.
بهذه الصيغة؟
بهذه الصيغة.
هذا إجماع الفقهاء على أن هذا طلاق صريح تطلق المرأة به. إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق فالمرأة تطلق بذلك. وكنت أود أن أسألك هل هي أول مرة أم لا، لأنك تسأل ينفع يرجعها ولا لا. فإن كانت هذه المرة الأولى فهذا يقال له طلاق رجعي، يعني يحق للرجل أن يراجع زوجه بعد هذا الطلاق بلا مهر جديد ولا عقد جديد، يعني لا يستأذن وليها ولا يعقد عليها، وإنما هي زوجه، يعني هي معه وخلاص وتبقى معه، ولكن تحسب عليه طلقة. كانت الطلقة الثانية ده أيضا طلاق رجعي يحق له أن يراجعها، أما إن كانت الثالثة ففي هذه الحالة تكون قد بانت منه ولا يحق له أن يراجعها إلا إذا تزوجت رجلا آخر زواجا صحيحا بنية البقاء معه والعشرة معه، ثم إن بدا له أن يفارقها ورغب الأول أن يعيدها بعد أن طلقها زوجها الثاني فهذا أمر جائز ولا شيء فيه. أقول إخواني الكرام، من ينفي صفة الرحمة عن الله عز وجل يتعلل بأمر، وهو يقول بأن الرحمة ديت رقة في القلب، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. نقول له نعم، هذه رحمة المخلوق، رحمتي ورحمتك رقة في القلب تجعلنا نميل إلى المرحوم، نميل إليه، نعطف عليه وما إلى ذلك. أما رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه فهو يتنزه كل التنزه عن ذلك. وأضرب لكم مثال يسير. رب العالمين سبحانه وتعالى يسمع، أنا وأنت نسمع بأذنين، فهل يمكن أن تصل عقولنا إلى أن نقول بأن الله كذلك؟ حاشا وكلا، هذا تشبيه باطل لا يجوز. فرب العالمين سبحانه وإن كنا نقول بأنه السميع وأنه يتصف بصفة السمع، إلا أننا لا نعرف كيفية هذه الصفة ولا الطريق إلى الوصول إليها، كما بل نقطع الطمع عن معرفة ذلك. هذا هو الحق. أما أن ننفي السمع عن الله والبصر عن الله مثلا، هذا ضلال. كذلك نفي الرحمة عن الله بحجة رحمة في المخلوق، ميل من هذا الضعيف إلى ضعيف مثله، فأنفي الصفة عن الله، أقول هذا لا يجوز، لأن ما يضاف إلى الله يليق بجلال الله، وما يضاف إلى المخلوق يناسب عجز المخلوق. ولذلك أجيب على هذه الشبهة فأقول بأن رحمة المخلوق ووصف المخلوق رقة في القلب، أما رب العالمين سبحانه فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فليست رحمته سبحانه وتعالى من جنس رحمة خلقه، حاشا وكلا. وإلا لكانت حياة الخالق كحياة المخلوق، حاشا وكلا أن يقول إنسان إيه؟ أن يقول إنسان ذلك. ثم بعد أقول أيها الإخوة الكرام، ونحن الآن نعي ونعرف ونعقل، ألا نشاهد آثار رحمة الله تبارك وتعالى في خلقه بادية ظاهرة هنا وهناك؟ ألا نعلم ونشاهد إخواني الكرام آثار ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى على خلقه سبحانه جل في علاه؟ فإذا هذه أمور مشاهدة آثارها قائمة، فكيف ننفي أصلا عظيما جاءنا في كتاب الله وهو يتعلق بذات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ المهم من هذا يا إخواني نحن نعلم بأن الله عز وجل من أسمائه الحسنى أنه الرحمن الرحيم سبحانه جل في علاه. طيب معنا اتصال.
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ حاضر
الله يسلمك.
بقول لحضرتك ايه؟
اتفضلي.
الو
اتفضلي اسمعي.
دلوقتي معلش الدفايات اللي مرسوم عليها صور دب او صور غزاله او صور دي حرام فرشاه على العلامات اللي على السراير،
هذه الاشياء التورع عنها احسن، ولكن لو استخدمها الانسان في الفراش وصارت مما يمتهن فلا بأس بها إن شاء الله تعالى.
طيب سؤال تاني معلش.
فضالي.
سؤال تاني معلش.
فضالي.
أنا ليه ولدين اتنين، ولد ربنا ميسرها له ومبسوط وكل حاجة، ولد التاني يعني مستواه ضعيف، فطبعا أنا بساعد المستوى الضعيف ده وبديله فلوس أكثر من الأول من التاني ومدارس ولبس وحاجات زي كده، بعلم الأخو التاني يعني. فهل ده حرام ولا حلال؟
طيب هما كلاهما في المدرسة ولا؟
لا ده هما موظفين ومخلصين.
طيب موظفين، ست بتقولي بيدرس، التاني أيضا بيدرس.
نعم
يعني يعمل الثاني ايضا يعمل،
الاثنين بيشتغلوا ومخلفين ومتجوزين.
نعم على كل حال
كل واحد في بيته يعني.
على كل حال الاخ الاكبر او الكبير منهما عليه ان يسامح في هذه القضيه وهذه المساله.
هو عارف
يعني، لا يكون قلبه يعني راض، وايضا
عارف
يعني لا تشعريه بلون من الوان الحرمان بالنسبه ايضا له، بمعنى انك ايضا تحاولي بين الحين والاخر أن تقدمي له شيئا، وأنت كأم يشعر بلون من ألوان الرحمة والحنان
ماشي.
منك أيضا
ماشي حضرتك،
جزاك الله خير. لا إن شاء الله ما في مشكلة إن شاء الله رب.
زي بعضهم، بس المهم زائد زنقة مدارس زنقة عيد، إذا بزود التاني ده
لو إيه؟
بزود الضعيف ده شوية في المشروع بتاعه يعني،
ما يجراش حاجة، بس ماشي. الأخ الأكبر يعني يعرف ظروف أخوه أنك بتعاوني أخيه، فإن شاء الله لن يقول شيئا
ماشي حضرتك
ان شاء الله. وايضا التعامل مع الاول يكون في لون من الرقه والرافه ايضا، وتشعريه بانه في منزله اخيه ايضا، ولكن لظروف اخيه انت يعني تقدمي له شيئا لهذا الامر او لهذا الجانب يعني فقط. عفوا. اقول العقلاء من البشر يرون اثار رحمه رب العالمين سبحانه وتعالى باديه، وانكارها يتنافى مع بداهة العقول، إنكار هذه الرحمة يتنافى مع بداهة هذه العقول. بل يا إخواني الكرام، من باب الفائدة والنفع أقول بأن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه لما وصف نفسه بالرحمة ذكر ألوهيته على خلقه مع هذه الرحمة، ليستدل بها على أنه سبحانه لما كان هو الإله الواحد الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى جل في علاه كان متصفا بهذه الصفات العظيمة، ومنها الرحمة، ومنها أن سمى نفسه بالرحمن الرحيم. الدليل على ذلك من القرآن الكريم في سورة البقرة مثلا، يقول رب العالمين سبحانه وجل في علاه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. فبعدما ذكر سبحانه ألوهيته على خلقه أشار سبحانه وتعالى أو ذكر سبحانه وتعالى اسمين كريمين جليلين اشتق من صفة الرحمة وهما الرحمن الرحيم. إذن أيضا أقول وأركز هنا بأن إثبات هذه الصفات لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أيضا مناسب لربوبية الله على خلقه وألوهية رب العالمين سبحانه واستحقاق الرب الكريم جل في علاه لهذه الصفات الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب. إخواني الكرام، لماذا نستغرب ونستبعد ونحن نتقلب في رحمة رب العالمين سبحانه؟ كيف نستغرب ذلك ونحن لا نعيش إلا برحمة الله عز وجل؟ ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء كما أخبر بذلك في كتابه. وأنا أود أن أقول لإخواني علينا أن نؤمن بذلك وأن نطلب رحمة رب العالمين، فوالله نحن جميعا بحاجة جليلة عظيمة كبيرة إلى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن لا نعيش بدون رحمة الله جل ذكره، ورب العباد كتبها على نفسه وهي عامة للبشر، غير أن من يرحم بصورة خاصة هم أهل الإحسان، هم أهل الإيمان، هم أهل التقوى، هم أهل المغفرة، هم الذين آمنوا وصدقوا ودافعوا ونصروا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يضيق المقام أن أذكر لكم الآيات الواردة في ذلك والمبينة لهذا الأمر، غير أنني أدعو إلى أن نكون من أهل الإيمان حقا ومن أهل الإحسان والبر والمعروف، لتكون لنا من الله عز وجل رحمة خاصة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلنكن إذن من هؤلاء حتى نكون أهلا لأن يتداركنا ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه برحمته وهو أرحم الراحمين. وده من الفوائد التي نستفيدها من مثل هذه الأحاديث العظيمة. رحمة الله غالبة، رحمة الله واسعة، رحمة الله تبارك وتعالى ليست يا إخواني كرحمة المخلوق بحال من الأحوال، شتان بين رحمة الله ورحمة المخلوق. وأقول ذلك حتى نثبت هذه الصفة لله، ولا يدعي إنسان أن إثبات صفة الرحمة لله فيها تشبيه لله بخلقه، كيف ذلك؟ تأملوا هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء للرحمة الخاصة برب العالمين سبحانه جل في علاه، جعلها الله عز وجل 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا في الأرض، من هذا الجزء يتراحم الخلق. شوف تأمل، جزء من 100 جزء، 1 من 100، هذا الجزء يتراحم منه الخلق جميعا. الرحمة التي نحياها اليوم هذه رحمة من 100 رحمة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة وسعت كل شيء وشملت كل مخلوق، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لذلك فقال حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذا أمر مشاهد. الدابة وهي يعني بهيمة لا تعقل لما تلد وتقوم تتحسس موطن قدمها حتى لا يقع على ما ولدته حديثا، وتقوم لترعاه ولترحمه. دي رحمة من رب العثر من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا كل اللي فيه الخلق اليوم جزء من 100 جزء للرحمة. فما هذه الرحمة الواسعة يا عبد الله؟ ثق في رحمة الله تبارك وتعالى، وتزلف إلى الله عز وجل بأنه الرحمن الرحيم، فالجأ إليه وارجع إليه واطلب منه العفو والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة، ورحمة الله وسعت كل شيء. هناك يا إخواني مظاهر عظيمة جدا لرحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. من هذه المظاهر أن الله تبارك وتعالى علم ضعف الإنسان، الإنسان ضعيف والغرائز تتحكم فيه، الغرائز تتحكم في الإنسان والشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فبيقع الإنسان في المعاصي وتزل قدمه. فماذا كان من رب العالمين سبحانه؟ فتح له باب المتاب على مصراعيه. أليست هذه رحمة؟ تأمل قول الحق الكريم سبحانه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إخواني الكرام، هذا جزء من رحمة رب العالمين سبحانه. أواصل الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل حول أشياء تتعلق بمظاهر رحمة الله عز وجل في خلقه، فتابعوني.
سنعود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني الكرام، كنت أتحدث عن مظهر واحد من مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه، ألا وهو رحمة الله بالضعفاء المقصرين من عباده المذنبين الذين يتلوثون بشيء من الذنوب والمعاصي. وأقول لهؤلاء ولنفسي بأن الله عز وجل فتح باب التوبة على مصراعيه رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. تأمل قوله تعالى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إخوان الكرام، من فوائد دراستنا لهذه الأحاديث أن نتعلم هذه المعاني العظيمة، فنرجع إلى رب العالمين سبحانه ونجدد التوبة والعهد مع التوبة والعهد مع الله أولا بأول. وعلى العبد ألا يقنط من رحمة الله، وغفران الله للذنب كان بسبب أو من آثار رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بالعبادة. من أعظم مظاهر رحمة الله بخلقه يا إخواني بعثة الأنبياء والمرسلين. بعثة الأنبياء والمرسلين من أعظم مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه. قد يقول قائل لماذا؟ أقول الله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة اللي هي الإسلام، وأخذ العهد عليه وفي ظهر أبيه آدم ألا يشرك بالله شيئا، كما أن الله عز وجل وهب الإنسان العقل اللي يميز به بين الضر والنافع والطيب والخبيث وغير ذلك. ومع كل وسائل الإدراك التي حباها الله لعباده، إلا أنه سبحانه وتعالى مع كل ذلك لم يتركهم للعهد الأول ولا لميثاق الفطرة ولا للعقول، وإنما بعث الأنبياء والمرسلين العلة في ذلك ليبينوا للناس الطريق رحمة من الله بعباده. قال تعالى كما في سورة ياسين، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، رحمة من ربك. وختم الأنبياء والمرسلين بأعظم رحمة نالها الخلق من الأنبياء والمرسلين، ألا هو نبينا الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فبعثته كلها رحمة. قال الله تبارك وتعالى في شأنه وحقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، ده أثر عظيم أو مظهر كبير من مظاهر رحمة الله بخلقه. فكيف ننفي الرحمة عن الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعثته كلها رحمة. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. إخوان الكرام، نحن نسلم بهذه الرحمة ونؤمن بها. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، وهو أثر عظيم من آثار رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. أيضا من آثار رحمة الله ومن مظاهر رحمة الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين عندما يأخذ الكافرين بالعذاب. يعني يرسل ربنا الرسول إلى أمة من الأمم فيؤمن به البعض ويكذب آخرون، فربنا سبحانه وتعالى جل في علاه يأخذ هؤلاء المكذبين بالعذاب إن شاء ذلك، ولكنه ينجي أهل الإيمان. إن جاءه لأهل الإيمان رحمة من الله عز وجل، ومظهر من مظاهر رحمته، وأثر من آثار رحمته. تأمل قول الحق تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. يعني لما جاء أمر الله عز وجل في إهلاك عاد لهم قوم هود، أخذهم رب العالمين سبحانه ولكنه برحمته نجى أهل الإيمان. ده نتعلمه لكي نرجع إلى الله عز وجل ونطلب منه الرحمة. فإذا نزل بقوم عذاب عافانا رب العالمين سبحانه، لأننا إن شاء الله عز وجل نؤمن بأسماء الله وصفاته ونصدق بذلك وبرحمته سبحانه، ونؤمن بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونؤمن بالله ربا وأنه متصف بالصفات العلى، وأنه لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من آثار رحمة الله عز وجل أن العبد إذا ارتكب كثيرا من المعاصي ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، رب العالمين يتفضل عليه ويبدل السيئات التي ارتكبها أثناء العصيان إلى حسنات فيؤجر على ذلك. وده مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل. يا أيها المنكرون للرحمة ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ألا تريدون رحمة بخلق الله؟ والله عز وجل آثار رحمته قد عمت وطمت، ورحمته وسعت كل شيء. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يتوعد العصاة المرتكبين لعظيم الذنب وكبائر الذنوب، يستثني سبحانه من تاب. ده من باب الرحمة. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا لماذا؟ ده رحمة من آثار رحمة الله عز وجل. هذا من آثار رحمة رب العالمين سبحانه جل في علاه. بل إخواني الكرام، هذا الكون بما فيه يسير بنظام دقيق لأن الله عز وجل رحيم بخلقه، لأن الله عز وجل رحيم بخلقه. رب العباد هذه السماوات العلى التي ننظر إليها بين الحين والآخر، أودع الله عز وجل فيها من الأفلاك ما والنجوم ما أودع، وكل نجم له مدار يدور فيه محدد. والله عز وجل يعني برحمته لا يجعل هذه النجوم يدخل بعضها في بعض، ولو احتك بعضها ببعض لا يعني سقطت هذه السماء على عباد الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، يعني إذا زالت هذه السماوات وزالت هذه الأرض من العباد يمكن له أن يعيد هذا النظام؟ ولكن بسبب رحمة الله عز وجل لا يفعل ذلك، رحمة بعباده سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، مظاهر رحمة الله عز وجل كثيرة، منها أيضا قبول أعمال العبد التي وقعت لشرع جديد وقد تعبد ربه على شرع قديم. يعني ايه؟ الله عز وجل امر عباده بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله الصلاة عليه كان يصلي جهة بيت المقدس لمدة 16 شهرا او 17 شهرا، ثم بعد ذلك حول الله عز وجل القبلة الى بيت الله الحرام. بعد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى جهة بيت المقدس امره الله عز وجل ان يتوجه الى الكعبة المشرفة. بعد كم؟ 16 شهرا او 17 شهرا من فرض الصلاة وبعد الهجرة النبوية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو زوجي اكبرني ان هو يجيب كارد ربوي من بنك وانا اكون ضامن ليه، فايه موقفي لو انا يعني ذهبت معاه مضطرة وبعد كده ندمت ندم شديد جدا على ذلك؟
يعني هذا حصل وتم؟
حصل وانتهى.
والحقيقة الاكراه يا اختي، كنت تقولي اجبار يعني، والاجبار هو الاكراه. الاكراه ده يعني له حدود ولا شك له اعتبارات، وانا لا اعرف يعني ما حدود لون هذا الاكراه. تعال اكراه يعني عشان يكون الانسان مكره، ان المكره للانسان قادر على تنفيذ الفعل، ان اكرهه على امر لا يطاق او ما الى ذلك، بحيث دفعه تحت القهر او الضرورة الى ان يكون مضطرا فيفعل ما يشاء. وعلى كل حال، اما وقد وقع ذلك وانت منكرة له فجزاك الله خيرا على ذلك، واستغفر الله تبارك وتعالى. واحنا بنتكلم عن رحمة رب العالمين سبحانه، ونسأله ان يتداركنا جميعا برحمته. انت على كل حال تشكري على ذلك، وعلى انك لا توافقينه على ذلك، وانك وقعت تحت ما اجبرك به كما ذكرت الان، والتوبة بابها مفتوح، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعفو ويرحم. جزاك الله خيرا. بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون تجاه بيت المقدس. هؤلاء البعض ماتوا، يعني مات بعض الصحابة خلال هذه الأشهر اللي كانوا يصلون فيها تجاه بيت المقدس. حقيقة لما حولت القبلة بدأ المنافقون يثيرون بلبلة بين أهل الإيمان، بين المؤمنين. يقولوا لهم إيه؟ ما حال إخوانكم الذين كانوا يصلون معكم إلى جهة بيت المقدس إذا صلاتهم غير مقبولة؟ لأن الشرع أو أن القبلة تحولت وتغيرت، فأعمالهم إذن فاسدة. فرب العالمين سبحانه وتعالى برحمته رد عليهم ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اقول لما صار هناك بلبلة من بعض ضعاف النفوس ومن المنافقين حول مصير من مات اثناء ما كان يصلي جهة بيت المقدس وقد تحولت القبلة، فرب العالمين اعلمهم بقبول هذه الاعمال لانه بهم رؤوف رحيم. ده نص القرآن الكريم. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى جل في علاه، ما أعظم ربي، ما أعظم شأن ربي سبحانه جل في علاه. إلى أي حد يرحم عباده؟ ثم إن نجد بعض العباد ينكرون رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. رحمة الله عز وجل واسعت كل شيء، والله غفور رحيم. إخواني الكرام، والله نحن في أمس الحاجة إلى رحمة الله عز وجل، ويجب على العبد أن يستمطر رحمة الله سبحانه، وأن يكون ذلك بالتزلف بين يديه والقرب عنده، بالتنافس في أعمال البر والخير والصالحات. من كان كذلك نالته رحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. الإحسان إلى الخلق من سبب رحمة الله بك، مساعدة الضعيف والعاجز من سبب رحمة الله تبارك وتعالى بك، التعامل الحسن بين الناس من سبب رحمة، سبب من أسباب رحمة الله بك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا كنت عايزة اسأل بس عن موضوع الحلقة، ان انا حماتي كده بالضبط يعني، فانا عايزة اعرف الحل ايه، اتعامل مع زوجي ازاي.
تتعاملي في ايه؟
نعم،
تتعاملي مع زوجك في اي امر؟
انا حماتي برضك مسيطرة عليه جدا وعليا، ولدرجة ان هو مقسم الايام بيني وبينها، يعني هو يوم وانا يوم، هي اجازة وانا اجازة يعني، ومش عارفين حقوقي خالص، لدرجة ان انا حامل دلوقتي وسايبني عند اهلي عشان هي عايزة معيها.
طبعا والله معنا احنا لا نعرف طبعا الوضع بالضبط، ولكن على كل حال ان كانت امه بحاجة الى خدمة بارك الله فيك، وهو يذهب عندها ليخدمها او ليبيت معها لمرضها.
مامته عندها 3 اخوات غيره، بس هي عايزاه هو عشان هو اخر واحد.
ولكن هي بحاجة الى ان يكون تحتاج الى ان تخدم يعني؟
لا عادي، بتروح السوق وهي بتعمل لهم الاكل، بس عايزاه يفطر معاها ويتغدى معاها وكده، كل حاجة معاها.
فلتذهبي معه بارك الله فيك.
لما بذهب معاه تكرسني، كرستني مرتين،
انت عايزاني. هو ده في اشكالية بينكم، ولذلك اقول نحن لا نعرف الامر يعني، بارك الله فيك. انت عليك اولا نطالبك بلون من الوان الصبر. نعم طيب، لون من الوان الصبر والتحمل، هذا اولا. ثانيا انت حتى لو ذهبت الى هناك وترققت معها، تصلي معها، نصيحة لك، تصلي بها بالهاتف الله يبارك فيك، وقولي بانني ارغب ان انا اتي لافطر معك، او اجهز لك طعاما، او جهزي طعاما انت في البيت واذهبي به الى هناك، وقولي لا احنا جينا نتغدى عندك ونجلس معك. هو ربما تكون الان تسمع منك كلاما، او قد يكون الزوج والله اعلم يقول لامه والله زوجتي لا ترغب في ان اكون معك، فتحمل في نفسها عليك. فالعلاج ان يزال هذا الامر باسلوبك انت معها ان شاء الله تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يؤلف بينكما، وأن تسود الرحمة بينكما، وأن تعيش إن شاء الله تعالى حياة سعيدة سعيدة هادئة طيبة بإذن المولى الكريم سبحانه جل في علاه. طيب، أواصل أذكر شيء آخر من مظهر رحمة الله عز وجل، أن الله عز وجل، وإذا سئلت السبب في ذلك الآن، إنسان مضطر ولا إجبار من أحد على أحد، رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه من رحمته بخلقه أنه يبيح لهم ما هو محرم عليهم عند الضرورة بقدر الضرورة التي يحتاجون إليها. يعني مثلا بالمثال يتضح المقال، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا أكل الميتة. طيب لو أن إنسانا أشرف على الهلاك، سيموت ولا يوجد عنده إلا ميتة يأكل منها شيئا يسد رغمقه، فالإسلام أباح له ذلك بقدر الحاجة والضرورة. العلة في هذه الإباحة تعلمون هي رحمة رب العالمين سبحانه، رحمة رب العالمين سبحانه. الدليل على ذلك ما جاء في قول الحق الكريم سبحانه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لماذا؟ قال إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يعني ذلك أن المحرم يقبل عليه الإنسان ويقول ربي غفور رحيم، لا، نقول لحالة الاضطرار، وكما هو معلوم بأن حالة الاضطرار ليست كحالة الاختيار، سلم يكون في حالة اختيار يجب عليه أن يكون وقافا عند حدود الله ولا يتجاوز هذه الحدود. أما إذا وقع في أمر كما أشرت إليه، فالإسلام من رحمة الله بعباده يبيح له ذلك. هذا لون من أثار رحمة الله، أو من مظاهر رحمة الله عز وجل. وأقول بعد هذا أيها الإخوة الكرام، هل يليق بعد ذلك بمخلوق ضعيف عاجز أن يترك ربه ومولاه ولا يطلب منه الرحمة، ثم يتوجه إلى المخلوقين الضعفاء فيطلبها من غير الله سبحانه؟ رحمة رب العالمين وسعت كل شيء، وهل المخلوق عنده شيء مما لدى رب العالمين سبحانه؟ فيا عبد الله، اطلب الرحمة من الله والجأ إلى ربك وحده دون سواه، واعلم أن الله غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يتداركنا وأمتنا وبلادنا برحمته، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهل الحديث حباهم
ربهم صبرا أهل الحديث.